السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركة.
آمين آمين. نسعد بكم في عبر الهواتف التي تظهر أمامكم الآن في أي سؤال تطرحونه في البرنامج. أول سؤال، إحدى الأخوات أرسلت فيما يتعلق بالمرأة الحائض، هل تسجد سجود الشكر؟ إذا كان لا تسجد، هل هناك دعاء يعني بديل عنه؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المرأة الحائض تمنع من الصلاة ولا يجوز لها أن تؤدي الصلاة حال حيضها. قد اختلف العلماء في سجود الشكر، هل يعتبر صلاة وبالتالي لا يتمكن الإنسان من فعله إلا بعد أن يكون على طهارة ولا يجوز للحائض أن تفعله، أو أن سجود الشكر ليس صلاة إذ لا ركوع فيه ولا قراءة للفاتحة؟ والأظهر هو القول الثاني، ويترتب على ذلك أن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا مانع من أن يؤدي غير المتوضئ سجود الشكر، وهكذا المرأة الحائض، لعدم الدليل الدال على اشتراط الوضوء أو اشتراط الطهارة له. وقد اختلف العلماء في أصل سجود الشكر، هل هو مشروع أو لا؟ إن طائفة من أهل العلم قالوا بعدم مشروعيته، والصواب أنه مشروع، وأنه يستحب للإنسان أن يفعله عندما تستجد له نعمة على غير مثال سابق، ولعل هذا القول أرجح. وقد أثر عن كعب بن مالك أنه لما جاءه البشير يبشره بنزول التوبة من الله عز وجل عليه سجد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عنه. ورد سجود الشكر أيضا عن عدد من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أنكر هذا السجود. وقد قيل بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العرض الأكبر على الله أنه من هذا القبيل. وعلى كل، فالذي يظهر أن سجود الشكر مشروع، وأنه ليس بصلاة مستقلة، وأنه لا يشترط له شروط الصلاة من الوضوء أو غيره من أنواع شروط الصلاة.
توفيق من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله توفيق.
على كل حال أشكركم على الحلقة المباركة، على كل حال إحنا بنستفيد كثير منها حصة، وعند كان لي الشرف إني التقيت بالدكتور شيخ سعد في الحرام، كنا بنحضر عنده دروس الصبح
ما شاء الله
في الحرام رمضان اللي فات، فبارك الله فيه وكفى ووفى الحمد لله. أنا حابب أسأل سؤال، أنا كنت أعمل في شركة متعددة الجنسيات، كنت مشرف على المبيعات، وفي في المجال العمل هذا ما عندنا وقت محدد للدوام، ما عندنا وقت محدد للدوام، عندنا أهداف بيعية بنقوم بالأهداف بناخذ الراتب. وعلى كل حال سؤالي متشعب نوعا ما، وكنا في وكانت عندي سيارة الخدمة ما يحاسبوني على السيارة، ممكن أستعملها في أغراضي الخاصة. وكنت من حين لحين كنت أستخدم السيارة، كنت لما أكمل الدوام، لما أشوف أني أكملت الدوام أروح أشتري أجهزة حواسب محمولة وأحطها عن صاحبي في المحل بيبيعها. وانا هلا بيجيني وسواس انه في انه مالي اختلط بحرام، لاني في وقت الدوام كنت اروح اشتري اجهزه محمول وابيعها عند صاحبي في المحل، هو اللي يبيعها مو انا اللي يبيعها.
بس يا توفيق، يا توفيق، يعني انت الان تترك عمل كان موجود عندك لتذهب لتشتري، او انه ما عندك شغل، ما عندك عمل انت اصلا؟
لا لا، انا
يعني وقتها لا يوجد عمل عندك،
وقتها لا يوجد عمل، ولو حتى ولو كان عمل انا يمكن يتصلون بي على الهاتف.
طيب،
يعني العمل تاعي مو عملي، هو على في الخارج، يعني مو في مكتب.
طيب، عندك سؤال آخر يا توفيق؟
سؤالي هو هلا المال اللي عندي هل هو مال حلال ولا
طيب
هو مال؟
هذا واضح. عندك سؤال آخر؟
هذا هو السؤال الحقيقي.
حياك الله يا أخ توفيق. أهلا وسهلا. حياك الله.
حسن من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله حسن.
جزاك الله خير أنت والشيخ على البرنامج.
بارك الله فيك.
إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
يا سيدي أنا لي سؤالين واستفسار. في عندنا في الأردن مثال الله ما سمع من ساكت.
كيف؟
الله ما
كيف؟
سمع من ساكت. الكلام صحيح.
الله ما سلم.
ما سمع ما يسمع من ساكت يعني.
من
ما كان الله
من ساكت. طيب.
أي واحد.
حب
السبحة تسمع في السبحة.
طيب.
والثالث وقت صلاة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. جزاك الله خير.
حياك الله يا حسن. أبو علي من السعودية تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. تفضل.
والله الحقيقة عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول شخص مسلم متوفى فهل يجوز كان يقصر في أمر الصلاة فهل يجوز أن ندعو له ونحوج عنه؟
طيب. السؤال الآخر.
السؤال الثاني في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لهدى الناس لو شاء المعنى لو شاء ربك لهدى الناس جميعا.
طيب.
بعدين تفسير في قوله سبحانه وتعالى لقد حق القول مني الأمن أن جهنم من الجنة.
طيب.
والناس أجمعين. فأنا بسأل عن الهداية هنا هل معنى الهداية في.
طيب. باقي شيء يا أبو علي.
السلام عليكم جزاكم الله خير.
حياك الله. صلاح من الجزائر تفضل يا صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بصلاح.
كيف أحوال شيخنا الكريم؟
حياك الله وأبقاك وسلمك.
تفضل يا صلاح.
عندي سؤال.
ما هو؟
هل الدعاء يغير ما قدر الله؟
طيب عندك سؤال آخر يا صلاح؟
أرجو يا شيخ يعني لو دعوة أن الله ييسرها لي في وجهي لا أكثر الله.
إن شاء الله. سليمان من الجزائر تفضل يا سليمان.
نعم شيخ.
تفضل يا سليمان سؤالك.
يعني سؤال شيخ ما حكم يعني جماع الزوجة في الهاتف يعني عن الكلام الأخر يعني يخرج المني.
طيب عندك سؤال آخر.
الله يجزيك خير. الله يجزيك خير.
أهلا وسهلا. نايف من السعودية تفضل يا نايف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للسؤال الأول إذا الميت إذا توفي هل في صنعة الطعام هل يكون شخص واحد ولا يكون يعني مشاركة من الجيران؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني في قاعدة بس ما أدري عن صحتها المقاصد الشرعية لا تنال بالأسباب المحرمة هل هذه صحيحة؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله. طيب نبدأ بالأسئلة. أخونا توفيق من الجزائر هو يعمل في شركة يقول هو يعني عمله ليس مرتبط بدوام محدد وإنما يطلب منها أشياء معينة عبر الهاتف وينفذها. يقول عنده جانبين. الجانب الأول عنده سيارة تبع الدوام يستعملها أحيانا لمشاوير خاصة. الجانب الآخر أنه أحيانا في نفس الوقت الذي يداوم فيه بس لا كما قلنا هو لا يرتبط بدوام محدد يذهب ويشتري هواتف جوالات ثم يعطيها أحد أصدقائه في محل يسلمها له حتى يبيعها عنه. يقول في مثل هذا الحال هل يعتبر يعني تكسب في وقت عمل الشركة أم لا؟
أخي الكريم بينه وبين الشركة عقد وبالتالي ينبغي به أن يراجع الشركة وينظر ما الذي يتعارض مع عمله في الشركة فيمتنع منه وما الذي لا يتعارض مع عمله في الشركة فلا حرج عليه في الإقدام عليه. ويعني مثلا في السيارة مرات تقوم الشركة بإعطاء الموظف سيارة ليقوم بأداء الأعمال المتعلقة بالشركة بواسطة هذه السيارة ومرات لا تريد الشركة أن يكون الموظف لديها مرتاحا لا يتعب وبالتالي يكون أداؤه وإنجازه للعمل على خير وجه وبالتالي يقضي حوائجه الشخصية بهذه السيارة. فمن ثم لا أستطيع أن أعرف مقصود الشركة هل هي تريده أن يقضي حوائج الشركة بهذه السيارة أو أنها تريد أن تريح الموظف وبالتالي يستعمل السيارة في مشاويره وزياراته الخاصة. ومن ثم فنصيحتي لأخي توفيق أن يراجع الجهة المختصة عنده في الشركة سواء الإدارة أو شؤون الموظفين ويسألهم عن هذه المسائل وينظر ما الذي يتعارض مع عمله وما الذي لا يتعارض معه.
جميل.
يعني عندك في بعض الجهات مرات الشخص الذي يريدونه أن يستفيد من السيارة وأن يرتاح بها لا يسجلون اسم الشركة على السيارة، يعطونه السيارة وقد يكون ملك وقد يكون عارية، والشخص الذي يريدونه أن يعمل للشركة بالسيارة يعطون السيارة مكتوب عليها اسم الشركة. هذا بعض الشركات تفعل هذا الأمر، ولم يتبين لي نوع تعامل هذه الشركة مع موظفيها بالنسبة لإعارتها لهم في السيارات. ومن ثم فيراجع الشركة ويسألهم، إن قالوا لا حرج عليك في مثل هذا التعامل ونحن نجيزك عليه، فبالتالي ماله الذي اكتسبه مال حلال ولا يلحقه شيء من المأثم فيه. وإن عارضوا في بعض هذه الأعمال التي يؤديها فيحتسب ما حصله من المال ويصطلح مع الشركة ويقول أنا خلال هذه المدة حصلت بهذه الطريقة المبلغ الفلاني، ما رأيكم وكيف نتفاهم فيه، ويصطلح معهم على ذلك.
جميل. أخونا حسن الأردن يقول من ضمن الكلمات المنتشرة عندهم، يقول الله ما سمع من ساكت أو لا يسمع من ساكت.
كلمة يعني هذه الكلمة لا أعرف لها يعني أصلا، والساكت لا يسمعه أحد، لا خالق جل وعلا ولا غيره، لكنه سبحانه يطلع على ما في قلبه، فهذه لها منطوق بعدم السماع، لكن أنا أخشى أن يكون لها مفهوم بأنه لا يطلع على حاله أو لا يطلع على ما في قلبه. والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ومن ثم كما قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، من ثم أوصي بعدم التكلم بهذه الكلمة وعدم جعلها تدرج على اللسان، لأنه وإن كان منطوقها صحيحا إلا أنه قد يفهم منها بدلالة المفهوم أمورا مخالفة للشرع.
السؤال الثاني عن حكم تسبيح بالسبحة.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بيده، فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. التسبيح بالسبحة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسبحة يمكن أن تكون يمكن أن يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركها ليستعمل يديه في التسبيح. فوصيتي لأخي الكريم أن يسبح بيديه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو وقت قراءة سورة الكهف؟
نعم، ورد في الحديث أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أن أضاءت له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام، وفي لفظ آخر غفر له ما بينه وبين جمعته الأخرى. وظاهر الأحاديث أنه يقرأها نهارا، فيبتدئ وقت قراءتها من طلوع الفجر إلى أذان المغرب. هناك روايات ذكرت أن القراءة يمكن أن تكون ليلة الجمعة، لكن وقع اختلاف بين أهل الحديث في تصحيحها وتضعيفها، والأظهر أن الروايات في ذلك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن المستحب أن تكون قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة في النهار لا في الليل.
فتحي من الجزائر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فتحي.
شيخ راح أسأل عن قضية عن الميراث. عندي أم متوفي رحمه الله.
نعم.
خلى زوجته من بعده.
نعم.
خلى أخ من أب وأخت من أب.
لحظة، توفي عمك عن زوجة وإيش كمان؟
عن زوجة وأخ من أب وأخت من أب.
وأخ من أب وأخت من أب، طيب له أولاد؟
له ابنان متبنيهم، يعني مش أولاده حقيقيين. ابنه وابنه وبنت.
لكن ما لها ذرية من صلبة؟
ما في ذرية من صلبة.
والده والدته موجودين ولا لا؟
ما نعلم على هذا الشيء، ما نعرفهمش.
أقصد لا، عمك هذا والده موجود أو والدته موجودة ولم توفي؟
لا 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 لا، كلهم توفوا قبله، كاين إخوة آخرين.
يعني فقط توفي عن زوجة وأخ وأخت من أب، غير أشقاء.
أب وأخت من أب.
طيب فقط.
شيخ السؤال الأول.
طيب.
الأبناء المتبنين هل لهم حق في الميراث؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني. الزوجة إذا لها حسب العلم اللي عندنا أنها لها حق الثلث.
طيب.
لكن الزوجة عندها أخت أيضا، يعني مسألة أخرى، قبر ثاني.
كيف لا؟ يعني الزوجة لها أخت؟
الزوجة لها أخت واحدة فقط.
ما لها علاقة بالزوجة يا فتحي. طيب سؤال آخر.
لا لا، زوجة العم، زوجة عمي اللي بقيت من بعد عمي.
طيب طيب، عندك بقي شيء؟ بقي سؤال آخر؟
لا لا، هذا السؤال فقط. وشكرك شيخنا، مشكور جزيل الشكر.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. محمد أو فهد، فهد من السعودية. فهد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله فهد.
سؤالي يا شيخ، إذا كان الشخص مستحقات مثلا عند جهة عمله واستلمها بعد فترة مثلا سنة أو سنتين، كيف طريقة الزكاة؟
طيب سؤال آخر.
شكرا،
حياك الله. خالد تفضل. خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا خالد.
أخوي الكريم، أنا عندي يا شيخ زوجة أبي توفت قبل أشهر قليلة،
رحمه الله،
اللهم أمين. وعندها تقريبا 60 من الأغنام، رأس 60 رأس من الأغنام. أوصت قبل وفاتها بأن يكون لأحد أبنائها،
بأن تكون 60 رأس لأحد أبنائها،
ثم تبعين المبلغ الأغنام هذه للشخص الفلاني، هل يجوز تعتبر وصية
لها أبناء غيره؟
نعم، لا أبناء، 9 تقريبا.
أي ما شاء الله. طيب يعني سؤالك، يعني هل الوصية هذه جائزة أم لا؟
الوصية نعطي الأبناء قيمة الأغنام.
هي يا خالد، الشيخ يسألك يقول هل هي أوصت بها وصية
ولا إقرار
ولا أقرت بها؟
أوصت قال بعد وفاتي أعطوا هذا الأغنام للابن هذا.
طيب عندك سؤال آخر يا خالد؟
سؤالي، هل نقوم بهذا يعني ب الوصية أو
نبلغ
على حسب الشرع؟
طيب سؤال آخر.
سلامتك يا شيخ،
حياك الله. رجاء من الجزائر، رجاء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك سؤالين سريعان إن شاء الله.
طيب السؤال الأول.
حينما نحمد الله، هل عزب نقول اللهم لك الحمد بتقدر لوجهك ولعظيم سلطانك، أو عندما نقول الحمد لله عدل خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامتداد كلماته، هل قول هذه العبارة تغنيك عن قول الحمد لله مرات كثيرة وكثيرة؟
طيب.
السؤال الأول.
طيب.
عن اختلاف المذاهب، مثلا عندما نستفتي شيخا من بلد آخر يتبع مذهبا آخر، نحن في المغرب العربي نتبع المذهب المالكي. مع الاختلافات التي تكون عادة بين المذاهب، هل يمكننا أن نأخذ بكل هذه الفتاوى رغم اختلاف المذهب؟ شكرا.
طيب
لكم.
حياك الله أختي. أبو جمانة من العراق، تفضل يا أبا جمانة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف حالك يا أخي؟
يا مرحبا، حياك الله.
وحي الشيخ سعد بن ناصر الشتري.
حياك الله.
ولدي سؤالين.
تفضل تفضل. سؤال أول.
السؤال الأول يا شيخ، هل تسمعوني؟
إيه نعم نعم نسمعك، تفضل.
نعم يا شيخ، السؤال الأول يا شيخ، حكم النيرود.
طيب السؤال الثاني.
عندنا في العراق تعرفون ما؟
نعم معروف، اللي هو احتفال. نعم. احتفال بعيد النيروز.
نعم الاحتفال بعيد النيروز يا شيخ. نعم.
طيب.
وحكمه من أين جاءت؟ نعم.
سؤال آخر.
نعم. والسؤال الثاني. والسؤال الثاني يا شيخ، حكم وضع المناكير على الأصابع بالنسبة للنساء، وهل تقبل الصلاة وتقبل صلاتها على أصابعها مناكير أم لا؟
طيب تسمعوا الجواب إن شاء الله تعالى.
وشكرا.
حياك الله، شكرا جزيلا يا أبا جمانة. أخونا أبو علي من السعودية يقول الشخص الذي كان مقصر في الصلاة وتوفي، هل يدعى له بالمغفرة؟ هل يحج عنه؟
من توفي وهو ينتسب إلى دين الإسلام ويظن أنه يقصر في الصلاة، لا نعلم أنه ولا نجزم بأنه قد ترك الصلاة تركا كليا، ولا نجزم بأن آخر صلاة من حياته قد تركها. وبالتالي مثل هذا الأصل ما دام ينتسب لدين الإسلام أنه يصلي، ومن ثم يجوز الدعاء له، يجوز تقديم عمل صالح له من عمرة أو حج أو صدقة أو غيرها من الأعمال الصالحة. وعلى مدى تاريخ الأمة لم يعلم أن امتنعوا عن الصلاة على من يعرف عنه بعض التهاون في الصلوات، لأنهم كون الإنسان لا يصلي أمام الخلق لا يعني ترك للصلاة بالكلية، ومدام ينتسب للإسلام فالأصل أن نظن أنه يصلي وإن لم يكن يصلي عند الناس. فمن كان كذلك فلا حرج من الدعاء له ومن تقديم عمل صالح لعل الله عز وجل أن ينفعه به في آخرته.
السؤال الثاني في قول عز وجل ولشاء ربك هدى الناس جميعا، وفي قول عز وجل لقد حق القول مني لأملأن جهنم، يتكلم عن معنى الهداية في ظل هاتين الآيتين.
نعم، الهداية في النصوص الشرعية تطلق على أنواع متعددة، منها الهداية للأمور الطبيعية التي يؤديها الإنسان في حياته، وهذه تكون للبهائم أيضا، الذي خلق فهدى، يعني هدى الخلائق لاتباع ما يعود عليها بالنفع حتى ما يتعلق بالبهائم. ومرة يطلق لفظ الهداية ويراد به التوفيق للحق، ومن أمثلة هذا قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق من أردت هدايته، وإنما التوفيق بيد الله عز وجل، ولكن الله يهدي من يشاء. والثالث من معاني الهداية الإرشاد والدلالة، هذا يكون للأنبياء عليهم السلام ولدعاة الخير والهدى وعلماء الشريعة، ومنه قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن النصوص ليست على في معنى الهداية ليست على طريقة واحدة، في قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذا في هداية التوفيق والإرشاد، وفي قوله تعالى هدى للمتقين يعني يستضيئون به ويسيرون على طريقته. نعم.
أخونا صلاح من الجزائر يقول هل الدعاء يغير قدر الله؟
الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، ولذلك فكونه يغير الوقائع لكونه من القدر، كما أن الإنسان إذا تزوج جاءه الولد وإذا لم يتزوج لم يأته الولد، هكذا ولا نقول بأن الزواج غير القدر وإنما الزواج من القدر، هكذا الدعاء إذا دعا الإنسان استجيب له، وإذا لم يدعو لم يحقق له مراده، وبالتالي ولا يقال بأن الدعاء غير القدر وإنما الدعاء من القدر، كما أن الاكتساب من القدر وكما أن الذهاب والإياب من القدر، لا يغير القدر.
أخونا سليمان من الجزائر، قد يكون سؤال نوع ما فيه في بعض الأشياء خصوصية، لكن فيما يتعلق بحدود علاقة الزوج بزوج بزوجته تختلف سواء كانت مباشرة أو عبر هاتف وكذا، وكلها مباحة بالنسبة له.
أول شيء يعني بالنسبة هو يتساءل عن الاتصال بالوسائل الحديثة، وسائل الاتصال الحديثة الآن تخترق ويتمكن الناس من الوصول إليها سواء كانت مسموعة أو مرئية، وكم من أناس ظنوا في هذه الوسائل أنها سرية وأنها خاصة ولم يكن الأمر كذلك، ثم وجدنا صورهم منشورة في مواقع عالمية، وحينئذ يحذر الإنسان من فعل هذه الأمور بواسطة هذه الوسائل، لأنه يركب عليها ما لا يريده الإنسان ولا يتوقعه. وكم من اتصال أراد به أصحابه الخير وأراد الزوج أن يستمتع بزوجته فقلب بعد ذلك وجعل من وسائل الإغراء وتهيج الشهوات عند الخلق. ومن ثم فالوصية عدم استعمال هذه الوسائل فيما يتعلق بهذه الأمور.
أخونا نايف سأل يقول فيما يتعلق بصنع الطعام لأهل الميت، هل هو يعني مسؤولية مشتركة مثل من الجيران وغيره، أو ممكن يتبرع بأحد الأشخاص ويقوم بها؟
أولا يلاحظ أن صنع الطعام لأهل الميت وليس للحاضرين عنده في العزاء، يعني كون الناس يجتمعون أعداد هائلة في العزاء ويكون هناك ولائم ضخمة هذا ليس متوافقا مع الشرع، وإنما يكون صنع طعام لأهل الميت لأنه قد جاءهم ما يشغلهم، وبالتالي يتقرب لله عز وجل بصنع الطعام لأهل الميت ليس للحاضرين عندهم. وأشنع من هذا ما يفعله بعضهم من أخذ أموال من التركة لصنع الطعام للحاضرين الكثر. وينبغي أن تكون مظاهر العزاء ليس فيها، أو مراسم العزاء ليس فيها مظاهر متكلفة، استئجار البيوت أو استئجار الصوانات والخيام الكبيرة واستئجار الفرش واستئجار الخدم الذين يعملون على القيام بشؤون الناس، كل هذا من الأمور المخالفة للشرع ويخشى أن يكون من النياحة. وإنما يستحب تعزية الميت وأهل الميت بما لا يعود عليهم بالضرر وما لا يعود عليهم بالكلافة، ومن أجل تسلية ما في نفوسهم من ذلك المصاب الذي نزل عليهم بوفاة قريبهم. أما أن يقلب إلى أن يجعل موسما من المواسم يجتمع عليه الخلق ويتكلف فيه التكاليف الهائلة ويبذل فيه الأموال الطائلة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
سأل أيضا عن يقول هل هي قاعدة المقاصد الشرعية لا تنال بالأسباب المحرمة؟
لا، القاعدة الرخص، الرخص الشرعية لا تنال بالأسباب المحرمة. هذه قاعدة يراها أكثر فقهاء الإسلام، فعليها مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يخالفونهم في هذا. ومنشأ الخلاف في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن الجمهور قالوا اشترط لجواز أخذ الرخصة أن يكون الإنسان غير باغ ولا عاد، والباغي هو المقدم على المعصية. والحنفية قالوا بأن النصوص التي وردت بالرخصة عامة تشمل من فعلها أو من وصل إليها بسبب محرم ودونه. يلاحظ هنا التفريق بين أن يكون السبب الرخصة محرما وبين أن يقع المحرم في ثنايا طريق الرخصة. مثال ذلك إنسان سافر لتجارة فعصى الله في سفره، فحينئذ نقول المعصية وقعت في سبب الرخصة لكنها ليست هي السبب، وبالتالي يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة ومن جمعها ومن المسعى على الخفين 3 أيام ومن الفطر في رمضان. لماذا؟ لأن المعصية والمحرم ليست هي السبب في الترخص. أما لو سافر من أجل أمر محرم كما لو سافر لقطع الطريق أو سافر لإيذاء عباد الله أو سافر من أجل أن يأكل المال الحرام أو سافر للمشاهد الشركية أو القبور التي تدعى من دون الله جل وعلا، فالجمهور يقولون من كان كذلك لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يجمع الصلاتين ولا يفطر في رمضان، وإذا مسح على الخف لا يمسح إلا يوما وليلة. والحنفية يخالفونهم ويقولون النصوص التي وردت بمشروعية الرخصة حال وجود السبب عامة تشمل هذه الصورة. إذن القاعدة التي تذكر الرخص الشرعية لا تنال بالأسباب المحرمة، أو الرخص الشرعية لا تناط بالمعاصي.
فهد من السعودية يقول هو كان عندهم مستحقات لجهة عمله جاءته بعد فترة طويلة، يقول فيما يتعلق بالزكاة هل يزكيها أم لا؟
بالنسبة للمدد الماضية لا يجب عليه أن يزكيه، أن يزكي المال فيها، وذلك لأن من شروط الزكاة تمام الملك، والإنسان لا يدري هل تصل إليه هذه الأمور أو لا تصل إليه إلا بعد وفاته، وبالتالي الاستحقاقات التي تكون للشخص على الدولة فإنه لا يعلم أو لا يكون تملكه لها تملكا كاملا تاما إلا بعد استلامها، ومن ثم فإنه لا يجب عليه أن يزكيها عن المدد الماضية، لكن بعض أهل العلم قال يزكيها إذا قبضها لسنة، والصواب أنه إذا قبضها يستأنف بها حولا فلا يزكيها إلا بعد مرور سنة من قبضها.
خالد يقول زوجة والده توفيت وعندها ما يقال 60 رأس من الغنم، تقول إنها أوصت بهذه 60 رأس لأحد أبنائها دون البقية، علما بأن لها 9 أبناء.
نعم، حين هذه الوصية يراجع فيها بقية الورثة، فإن جازها بقية الورثة ولم يعارضوا عليها فلا بأس أن تنفذ، وأما إذا عارض الورثة فحينئذ لا يجوز تنفيذها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث.
فتحي من الجزائر يقول عمه توفي عن زوجة وأخ من أب وأخ وأخت من أب، ويقول وله أيضا ابنان متبنيهما هو وليس من صلبه. سؤال الأول يقول الأبناء بالتبني هل لهم حق الميراث أم لا؟
مسائل الميراث لا يحسن أن نجيب عنها في برامج الإفتاء المباشر، وذلك لعدد من الأسباب. السبب الأول أنه قد يكون هناك بعض الورثة لا يعلم السائل أنهم ورثة، وبالتالي لا يذكرهم في السؤال. والسبب الثاني أن السائل تختلط عليه النسبة للميت، فتجده مرة يقول مات عن والدة يريد بها والدة الأبناء، أبناء المتوفى، يقول مات عن أم يريد بها أم أولاده، ولا وهي زوجة في حقيقة الحال، وبالتالي يكتنفها ما يكتنف. وهناك أمر ثالث وهو أن مسائل المواريث فيها أكثر من طرف، وقد يحصل فيها نزاع، وقد في بعضها اختلاف بين العلماء لا يحسم الخلاف إلا الحكم القضائي، وبالتالي لا يحسن الجواب فيها. لكن بما أن السائل سأل هنا فنقول بالنسبة للأبناء بالتبني إن كان لهم وصية والميت قد أوصى لهم بشيء فيعمل بتلك الوصية، وإن لم يكن هناك وصية فإن الميراث يكون على النحو التالي: الزوجة لها الربع، والإخوة لعدم وجود الفرع الوارث، والإخوة لأب الأخ والأخت لهم البقية، فيكون الأخ له النصف والأخت لأب لها الربع. وقال لها الزوجة لها السدس أو قال يعني أنا كأني سمعت أنه قال أن الزوجة تعطى السدس، هذا خطأ،
لا هو قال ثلث،
هو خطأ أيضا، الزوجة لا تعطى الثلث، الزوجة لها حالان في الميراث، إذا كان للميت أبناء منها أو من غيرها فإن الزوجة تأخذ الثمن، وإذا لم يكن للميت أبناء ولا بنات لا منها ولا من غيرها فإنها تأخذ الربع. في هذه المسألة لم يكن للميت أبناء ولا بنات فتأخذ الزوجة الربع.
رجاء من الجزائر تقول فيما يتعلق بصيغة الحمد، يعني هل هناك صيغة محددة لحمد الله عز وجل أم أنها بأي صيغة حصلت ممكن يحصل بها الحمد؟
هناك مواطن جاءت فيها صيغ لحمد الله عز وجل، مثل حال الرفع من الركوع، فقد ورد لها 4 صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم وربنا لك الحمد. فهذه صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة بعد الفراغ من الأكل: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، هذه إحدى الصيغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. وأي صيغة من الصيغ فإنها مجزئة في حمد الله عز وجل بعد الطعام. وهذه الصيغ التي ذكرتها أختي السائلة صيغ واردة ولا حرج في أن يقولها الإنسان، ولا يتعين أن يختار صيغة منها بخصوصها.
محمد من المغرب، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل.
السؤال الأول، سبق لي أن سألت نفس الشيخ على صفة قول يا أيها الكافرون سأقولها أقولها آخر النوم، هل هذه بدعة أم
لا؟ لا لحظة لحظة محمد، عد السؤال مرة ثانية. عد.
عندي أربع أسئلة.
إيش؟
عنده أربعة أسئلة.
طيب عطي السؤال الأول.
السؤال الأول سبق لأن سألت نفس الشيخ سألته على سؤال سيقول يا أيها الكافرون أقولها في آخر النوم، هل هذه بدعة أم لا؟ أقول آخر أذكر النوم.
طيب. السؤال
الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا. في أي وقت يكون تشهد المؤذن، حيث هناك دعاء يقال عقب تشهد المؤذن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخر الدعاء. يعني أين يكون تشهد المؤذن حتى أقول هذا الدعاء؟
طيب السؤال واضح. السؤال الثاني الثالث عفوا
السؤال الثالث المسح على الجوارب.
اي نعم،
المسح على الجوارب، ما هي اقوى العلم في الجوارب المخلقه؟ المسح على الجوارب المخلقه علما انني بعض الاحيان البس جوربين دفعه واحده السفلى مخلقه والتي فوقها خير مخلقه.
طيب.
هذا من جانب. وبعض الاحيان البس كلاهما مخلقتين.
طيب. ابشر هذا الشيخ يجيبك بالتفصيل ان شاء الله. السؤال الرابع. السؤال الرابع. طيب على كل حال على كل حال تسمع جواب الشيخ ان شاء الله تعالى. شكرا.
اذا كان ممكن نوضح نقطه جزاك الله خيرا.
تفضل.
اذا كان الجوارب السفلى والتي فوقها.
اي نعم.
كلاهما مخلقتين.
طيب الشيخ سيجيبك بالتفصيل في هذه المسألة يا محمد بإذن الله.
السلام عليكم. جزاك الله خير.
حياك الله. ناصر، تفضل يا ناصر.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ناصر.
حياك الشيخ عبد الله.
طيب. يا مرحبا بخير، جعلكم بخير.
نحبكم في الله.
بارك الله فيك.
كلام الشيخ الله
يهديك. هذا الشيخ يسمعك، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
حياك الله. هلا وسهلا، الله يحييك.
نحبكم في الله يا شيخ.
نحبك الله.
اسال الله ان يجمعني ويجمع المذيع ويجمع جميع الاخوه للسامعين
آمين.
وغير المستمعين في الجنه بلا حساب ولا عذاب.
آمين. امين امين. تفضل يا ناصر.
شيخنا الله يحفظك، بس عندي ثلاثة اسئله الله يرضى عليك.
السؤال الاول
الله يحفظك. الان تعرف انت في الزمن هذا قلت عندنا في الخبر عندنا اللي هي مجالس الذكر في طلب العلم في الخبر عندنا في الدمام.
طيب.
يعني ما هي المجالس الكثيرة، فإيش الطريقة المناسبة لطلب العلم؟
طيب السؤال الآخر.
نعم السؤال الآخر الله يحفظك. الآن أنت عارف ما يحدث في إخواننا في سوريا، ماذا أقل شيء نقدم لهم غير الدعاء؟ يعني الدعاء
طيب.
بإذن الله أنه من قصرين، لكن تعرف مثلا المساعدات المادية ربما بعضها لا تصل، يعني لو وصلناها مادية ما تصل.
ماشي.
كيف الطريقة مثلا نوصلها إلى سوريا، داخل سوريا، ما هو الطريقة
طيب.
نقدمها؟
السؤال الثالث
فقط نريد أن يدعي لنا ويدعي للأخواننا المسلمين في كل مكان، الله يفرج همنا.
آمين.
يفرج كربتنا بإذن الله. هذا هو.
حياك الله. شكرا يا ناصر. عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
لو سمحتوا لي سؤالين.
تفضل. سؤال أول.
أنا أعتمر كثير في السنة، وأحيانا أنوي العمرة القريب لي متوفي، هل لي أجر العمرة؟
طيب السؤال الآخر.
السؤال الآخر احيانا ادفع مبالغ احجج ناس ما غير قادرين على الحج، هل لي اجر الحجة؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا عبد الله. نواصل الأسئلة. أختنا الرجاء سألت تقول هم في المغرب العربي أغلبهم على المذهب المالكي، لكن إذا اتصلوا مثل هذا البرنامج قد يكون الإجابة أو المجيب على مذهب آخر، ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ يعني
بالنسبة للمذاهب الفقهية هي ليست مذاهب للفتوى، وإنما هي مذاهب مدارس للتعلم، وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يتعلم يذهب إلى أحد العلماء يتعلم منه على أحد المذاهب، لكون مصطلحات هذا المذهب مضبوطة ومحلات البحث فيه معروفة. وأما بالنسبة للفتوى فإن المفتي يفتي بناء على ترجيحه واجتهاده، ويختار من الأقوال ما يرى أنه يتوافق مع الأدلة الشرعية، ولا يفتي بناء على المذاهب الفقهية. فيحرم على المفتي أن يفتي بناء على المذهب، وإنما يفتي بناء على ما ترجح لديه من الأقوال وما يظن أنه يوافق شرع رب العزة والجلال. فإن دين الله واحد والحكم الشرعي واحد، وإذا اختلف العلماء فأحد الأقوال صواب وباقي الأقوال خطأ، ومن ثم فالمجتهد يجتهد ليصل إلى ما يغلب إلى ظنه أنه هو الصواب وأنه هو الحق. ومن هنا فإن الإنسان إذا استفتى يستفتي العالم الذي يثق فيه ويغلب على ظنه أنه يوصله إلى شرع رب العزة والجلال. فإذا وقع اختلاف بين العلماء فإنه حينئذ يرجح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية، فإن الأعلم يكون قوله أقرب إلى أن يكون هو الشرع، وهكذا الأورع يكون قوله أقرب لأن يكون هو شرع رب العزة والجلال. وإذا تعددت أقوال العلماء فإن قول الأكثر يغلب على الظن أنه هو شرع رب العزة والجلال، وبالتالي هذه عوامل للترجيح بين الأقوال. وأما كون السائل يستفتي وهو في المغرب والمفتي يفتي من بلد آخر فهذا لا تأثير له في الفتوى، لكن في مرات قد يبنى الحكم على عرف يختلف باختلاف البلدان، فحينئذ المفتي يبين أن الحكم هنا مبني على العرف، والعرف عندنا على الصفة الفلانية. ومثلا لو جاءنا سائل وسأل أنا استأجرت بيتا فمتى أدفع الأجرة، حيث لم ينص في العقد على وقت دفع الأجرة، فحينئذ هذا يختلف اختلاف عوائد الناس وأعرافهم. فمثلا في بلد لا يدفعونه إلا في آخر المدة، في بلد آخر يدفعونه في أول المدة، وفي بلد آخر يدفعونه في وسط المدة، وبعضهم يقسمونه. ومن ثم يجيب المفتي بإسناد هذا الأمر إلى العرف، ثم يذكر العرف في الذي يعرفه من بلد السائل أو من بلده هو. فاختلاف البلدان غير مؤثر إلا في هذا الأمر، وفي أمر آخر وهو اختلاف اللهجات، فإن بعض الناس قد يستخدم ألفاظا يختلف مدلولها ما بين محل وآخر وما بين بلد وآخر، وبالتالي يراعي المفتي اختلاف مثل هذه اللهجات. مثلا لفظة الخطبة يراد بها في بعض البلدان عقد النكاح، بينما يراد بها في بعض البلدان التفاهم الذي يكون بين الزوجين أو ذويهما حول إجراءات الزواج وموافقة الزوجين بعضهما على بعض. وبالتالي ينبغي بنا أن نعرف المصطلح الذي يسمى به ذلك اللفظ في البلدان.
أبو جمالة من العراق سأل عن حكم عيد النيروز.
عيد النيروز عيد من أعياد المجوس كانوا يحتفلون به في الزمان الأول، وقاعدة الشريعة أنه قد لما زار النبي أو لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بيومين هما الأضحى والفطر، وبالتالي هذا قاعدة شرعية فيما يتعلق بهذا الباب.
المناكير هل تمنع الوضوء؟
نعم. كان السائل يسأل عن الصلاة وتأثير المناكير على الصلاة، فنقول وضع المناكير قد يكون من امرأة لا تصلي لكونها حائض فلا حرج فيه، وكذلك قد تضعه المرأة التي قد توضعت فتضعه على أصابعها فتصلي به فلا حرج عليها، وقد تضعه المرأة ثم إذا جاء وقت الوضوء قامت بإزالته بمزيل المناكير المناكير، فحينئذ لا يؤثر هذا على صلاتها ولا على وضوئها. أما إذا وضعته المرأة على أصابعها فإنه لا يجوز لها أن تتوضأ وهو عليها، لا بد من أن تزيله لأنه يمنع من وصول الماء إلى الأظافر، ويجب شرعا إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء اليد ومن ذلك الأظافر.
محمد من المغرب يقول إنه في آخر اليوم حينما ينتهي من الأذكار يختمها بسورة قل يا أيها الكافرون، ما حكم ذلك؟
نعم، هذا وارد في عدد من الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متعددة، وقد حكم بأنه يقوي بعضها بعضها الآخر، وبالتالي فإن قد ورد أنها براءة من الشرك، ورد أنها براءة من الشرك في أحاديث يقوي بعضها بعضا، وبالتالي لا حرج في قراءة الإنسان لسورة الكافرون نعم قبل منامه. نعم
نعم. أخونا محمد أيضا سأل يقول إذا تشهد المؤذن هل هناك دعاء يقوله مثلا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
وهو مؤذن؟
نعم وهو يؤذن. نعم
نعم، هذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها بين العلماء، هل الأذكار التي تقال بعد أذان المؤذن يقولها المؤذن نفسه أو هي خاصة بغير المؤذن؟ والجمهور يقولون هي خاصة بغير المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، المؤذن لا يسمع نفسه إنما هو يسمع غيره، وقال طائفة بأنها مشروعة وأنه لا حرج في أن يقولها المؤذن، قالوا لأن الأصل في الخطاب الشرعي أن يكون عاما لجميع الأفراد، وإذا ثبت الحكم في حق بعض أفراد الأمة فإنه يثبت لبقيتهم، والخلاف فيها من قديم، والأظهر أنه يقولها لكن لا يقولها على صيغة الأذان، ولا يقولها برفع الصوت، ولا يقولها عند وجوده عند مكبر الصوت، إنما يقولها بما يسمع نفسه لا بما يصل إلى الآخرين من الأصوات.
لكن إذا قال مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله هل من سمعه يقول أيضا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله؟
نعم، هذا وارد وارد من حديث معاوية في الصحيح.
المسح الجوارب المخرقة،
هذه المسألة من أول شيء عندنا مسألتان، المسح على الجورب، فقد وقع اختلاف بين العلماء في المسح على الجورب، والمراد بالجورب ما يصنع من صوف أو نايلون أو قماش، هل يجوز أن يمسح عليه؟ وللعلماء فيه أربعة أقوال مشهورة، منهم من منع قال لا يجوز المسح على الجورب لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسح على الخف، وهناك طائفة قالوا يجوز أن يمسح على الجورب إذا كان معه نعل كما هو مذهب الشافعية، والنعل يعني الأحذية التي تكون على القدم، ومنهم من قال لا بد أن يتمكن الإنسان من السير عليه مسافة طويلة كما هو مذهب الحنفية، وأجازه الحنابلة لوروده عن تسعة من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا ولأنه في معنى الخف، وقد اختلف العلماء في الخف المخرق هل يجوز المسح عليه، فقال طائفة ما دام اسم الخف موجودا في الخف فإنه يجوز المسح عليه، خصوصا أن غالب أحوال الصحابة أن خفافهم كانت مخرقة، وقال آخرون لا يجوز أن يمسح على الخف المخرق لأن الجزء المكشوف من القدم يجب غسله، ولا يجمع بين غسل ومسح، وبالتالي لا يجوز أن يمسح على الخف المخرق. وآخرون قالوا الخرق اليسير لا يمنع من المسح على الخف بخلاف ما كان كبيرا، وكون الإنسان يحتاط فلا يمسح عليه أولى، لكن إن مسح فإنه لا حرج عليه لثلاثة أمور: أولها أن الصحابة لا تخلو خفافهم من مثل ذلك، والثاني أن اسم الخف والجورب كما يصدق على غير المخرق يصدق على المخرق أيضا، والأمر الثالث أن المشقة الحاصلة بنزع الخف غير المخرق يماثلها مشقة حاصلة بنزع الخف المخرق. وهناك معنى رابع، وهو أن صاحب الخف المخرق أولى بالرخصة من الآخر، لأن من كان كذلك يدل على فقر في حاله أو حاجة لديه، وبالتالي قد لا يوجد عنده من وسائل التدفئة ما يوجد عند من كان متمكنا من الخف غير المخرق.
نعم. ناصر من السعودية يقول ما هي أفضل طريقة طلب العلم إذا كان الإنسان ما يجد دروس يعني في منطقته التي يسكن فيها؟
من يتق الله يجعل له مخرجا من فضل الله عز وجل. اليوم أن الوسائل متعددة، وإذا لم يجد في حيه انتقل كيلوين وعشرة كيلو وخمسة عشر كيلو، وجد من العلماء من يتمكن من الدراسة معهم، ولا يترك الإنسان للشيطان عليه مجالا في تسويغ ترك هذا الفضل العظيم في طلب العلم، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
بقي ما يقارب دقيقتين، يقول ما الذي يقدمه لإخواننا في سوريا أكثر من الدعاء وغير الدعاء؟
مسؤولية الناس في هذا الموضوع تختلف باختلاف قدرهم وإمكاناتهم، ففرق بين المسؤول السياسي والمسؤول الإعلامي وعالم الشريعة والثري وصاحب المال وأفراد الناس، فكل عليه مسؤولية. وهؤلاء إخواننا نحزن لمصابهم ونسعى إلى جمع كلمتهم وأتلاف وحدتهم وجعلهم يسيرون على وفق شرع رب العزة والجلال، نسعى إلى حقن دمائهم ونسعى إلى استقرار أحوالهم ونسعى إلى جعلهم يسيرون على وفق ما يحب الله عز وجل ويرضاه. وبالتالي على كل واحد منا من المسؤولية بقدر ما لديه من القدر والإمكانات والمسؤوليات، فليس الواجب على الجميع بمرتبة واحدة. وفي مرات قد يوجد، أشار السائل إلى أن هناك من يحاول استغلال عواطف الناس في هذا الباب من أجل صرف الناس إلى أمور غير مأمونة أو غير موثوقة، وحينئذ لابد أن نحتاط في مثل هذا، وأن يقوم الإنسان بتقوى رب العزة والجلال بأن لا يجعل ماله في جهة قد تكون هي من يسعى إلى سفك الدماء وإلى تفريق الكلمة، ومن ثم فيتق الله عز وجل كل امرئ منا فيما يتعلق بإخواننا الذين يصابون بمصاب يدمي القلب ويحزن له الفؤاد، ويبذل الإنسان كل ما يستطيع من أجل إصلاح أحوالهم إصلاحا حقيقيا.
أخونا عبد الله من السعودية يقول هو أحيانا يعتمر على أشخاص متوفين وأحيانا يحجج أشخاص غير قادرين، هل بهذا ينال هو أجر الحج والعمرة أم لا؟
نعم، بالنسبة للشخص غير القادر يكتب له أجر الحج ولو لم يحج، وبالتالي أوصي أن يبذل هذا المال في نفع الفقير في حوائجه وفي ما يتعلق بالقيام بأموره. نعم.
كنا يحج عن مثلا شخص متوفى أو مثلا.
أما بالنسبة للعمرة عن الآخرين فعمل صالح ويجر الإنسان، خصوصا المتوفين عمل صالح يجر الإنسان عليه أجر العمرة وأجر نفع القريب وأجر إرضاء رب العزة والجلال. وأما بالنسبة
لتحجيج غير قادر،
غير القادر يكتب له أجر الحج كاملا.
جميل.
لأنه سعى في الحج وبذل أسبابه فعجز عنه ولم يجب عليه ابتداء، وكتب له أجره. جميل. وبالتالي يبذل المال الذي يجعل في هذا السبيل في ما يعود بالنفع على ذات الفقير أو على غيره، سواء في معيشته أو فيما يتعلق بما يقربه إلى الله جل وعلا.
شكرا لكم معالي الشيخ،
أسأل الله لك التوفيق على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لإخواني الذين يقومون معنا في البرنامج من مخرج ومن فنيين، أسأله لهم التوفيق وصلاح الأحوال والسعادة، كما أسأل الله جل وعلا لكل من يشاهدنا التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجمع لهم الخيرات، وأن ينيلهم من رضا رب العزة والجلال ما يكون سببا لسعادتهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد.
الشكر كذلك موصول لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا لقاء جديد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.